بسم الله الرحمن الرحيم. ما يميز علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام انصياعه لإمام زمانه الإمام الحسين عليه السلام؟ طبعا هذه صفة يمتاز بها مجموعة من أهل البيت عليهم السلام، تميزوا بارتباطهم بالمعصوم مثل أبي الفضل العباس عليه السلام، مثل السيدة زينب، كذلك علي الأكبر صاحب الذكرى. هذا التميز حقيقة جعلهم في مصافي الطاعة وفي مصافي الخضوع لأوامر المعصوم وللتسليم كذلك. لذلك نجد أن علي الأكبر عليه السلام قدم النموذج الأكمل في الفتوة. حقيقة هذه الفتوة التي امتاز بها جده أمير المؤمنين عليه السلام أعادها علي الأكبر في طيلة فترة حياته، يعني مقاطع حياته كانت مقاطع متميزة، مقاطع من الفتوة، من الشجاعة، من الكرم. علي بن الحسين عليه السلام، وإن اختلف المؤرخون أيهما الأكبر، هو أو علي بن الحسين عليه السلام الإمام زين العابدين، هذا لا يهمنا لأنه هذا بحث موسع وحقق فيه الكثير، ولكننا نميل إلى أن علي الأكبر هو الأكبر، من يعني أكبر من الإمام زين العابدين عليه السلام، وهذا يعني ليس محل البحث فيه. علي الأكبر كان متميزا في حياة أبيه، كانت له دار معروفة بدار أبي الحسن علي الأكبر، وكانت أيضا يعني كان يتميز بالكرم بالضيافة، وحتى ينقل المؤرخون أن له نار، هذه النار علامة على اجتماع يعني أو الدعوة، كان هكذا عرف المتعارف عند أهل المدينة وأهل مكة وذلك المجتمع العربي المعروف بضيافته وبكرمه، كان المتميز بالكرم وبالضيافة يشعل نار، هذه النار تشير إلى مكان هذا يعني مكان هذه الضيافة. لذلك كانت نار علي بن الحسين علي الأكبر متميزة أمام بيته، حتى إذا رآه الرائي علم أن هناك مكان للضيافة ومكان للاستقرار، استقرار الضيف. وكان كريما معروفا بالكرم، كان شهما، كان شجاعا على الرغم من صغر سنه ومن فتوته ومن شبابه، لكن كان هكذا يتميز علي الأكبر أيضا في حال السلم هذا. أما في حال الحرب، أضيف إلى ذلك أن علي الأكبر لا أنسى، وهذه قضية مهمة، أن المتميز بالشجاعة من أهل البيت عليه السلام، للأسف الشديد أن الذهنية العامة، العقل الجمعي للقارئ، للمحقق، حتى المحقق يعني يقرأ جانبا واحدا. أبي الفضل العباس، أبو الفضل العباس عليه السلام هو الجانب المتميز فيه الشجاعة، نعم، وانتهى. مسلم بن عقيل عليه السلام أيضا تميزت فيه الشجاعة، انتهى. علي الأكبر عليه السلام تميزت فيه الشجاعة. هذه القضية للأسف الشديد هذا تحقيق ناقص، يعني تحقيق غير كامل. لا. التحقيق المتميز في البحوث في الواقع لابد أن نسلط الأضواء على أكثر حياة، لا أقول كل حياة هؤلاء المتميزون بالشجاعة والفتوة، لكن نميز نسلط الضوء على حياة علي الأكبر العلمية. كان علي الأكبر متميزا بعلمه، بفقاهته، بروايته للحديث، لكن للأسف الشديد أن هذه الرواية لم تنقل لنا لأسباب. السبب الأول والرئيس أن علي الأكبر عليه السلام كان لا يحدث كثيرا مع وجود والده ومع وجود عمه الحسن عليه السلام ومع وجود عمه أبي الفضل العباس عليه السلام، إذن كانت هناك حيثيات يراعي فيها جانب العصمة، جانب الإمامة، وهذا من كماله ومن أدبه ومن رقيه ومن ترفعه عن كثير من الأمور. لذلك كان لا يروي الحديث إلا لماما، إلا قليلا. ما يميز علي الأكبر عليه السلام أيضا في حال الحرب، حقيقة هذه الشخصية شخصية محيرة، يعني أنا لا يعني أريد أن أنقل صورة في حركة علي الأكبر عليه السلام في من خلال مبارزاته. بالرغم من أنه كان يسلم للمستقبل الذي كأنه يقرأه وهو
من خلال أبيه،
من خلال أبيه
ما جاء مثلا،
وكان يعني لا. يعني يؤيد حركة المعصوم ويقول هذه الحركة هي الحركة الصحيحة،
لا.
فلذلك لا يشعر بحالة الخوف أو الزعزعة أو أنه هناك حالة مهارقة حياة، إنما يشعر بأنها ستبدأ الحياة من جديد في كربلاء، ستبدأ حياة علي الأكبر من جديد، الحياة الحقيقية.
عندما يخاطب الإمام الحسين عليه السلام: يا أبتي أولسنا على الحق؟
أولسنا على الحق، إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذه خلاصة موقف، خلاصة كمان. لذلك نجد أن علي الأكبر عليه السلام حقيقة أن الروايات تشير إلى أن هناك إرباك صار في المعسكر، معسكر بني أمية. هذا الإرباك أن فتى من بني هاشم المعروف بعلي بن الحسين يسمعون أنه له حالة شجاعة وثبات على في المبارزة، لكنه هو غير مجرب، يعني غير مجرب في بعض المواقف. لكن حينما تقدم في الحرب أخذ يعني يضرب المثال في الشجاعة. بعض الروايات تقول أنه كان يقاتل ويحارب ثم يقف على الفرس والفرس تعدو، وهذه حقيقة يعني من أرقى ما يمكن أن يتصوره إنسان، أن يقف على الفرس والفرس يعدو وهو يقاتل. هذه الصور أربكت العسكر الأموي، ولذلك تزعزع في تلك الأحوال، وقالوا أن علي بن أبي طالب كأنه خرج من قبره وهو يقاتل. لأن انتقالات علي الأكبر من مكان إلى مكان هذه حالة تميز بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. علي الأكبر كان ينتقل من مكان إلى مكان كأنه البرق، يعني مع السلاح الذي يحمله، مع المعاناة التي يحملها أيضا، حالة العطش، حالة الجوع، حالة مفارقة أبيه، نكلان بالإمام الحسين عليه السلام وقتل أصحابه. لذلك نجد أن علي الأكبر حقيقة كان مع ما يحمله من هموم ومن هواجس ومن مآسي، لكنه كان يزداد عزيمة، كان يزداد قوة، يزداد ثبات. ولذلك أنا أذكر أن الإمام الحسين عليه السلام كان يقرضه كثيرا، يعني كان يشير إليه كثيرا. يقال أنه خرج في بعض الأيام على لمجلس أبيه، والإمام عليه السلام كان جالسا وبعض أصحابه كانوا جلوس. رجل أعرابي حينما نظر إلى طلعة علي الأكبر كان متميز، ولذلك الإمام الحسين عليه السلام يقول كان شبيها برسول الله، إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. هذه كلام معصوم، يعني لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار. كان شبيها بعلي
خلقا وخلقا ومنطقا
بالنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك نظر إليه الإعرابي، أعجبه هذه الصورة وهذه الطلعة البهية وهذا الكمال وهذا الأدب، فأخذ يعني يتمعن في طلعته. الإمام عليه السلام انتبه إليه والتفت إليه، قال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا آية من الجمال، من الكمال، من المنطق، من الخلق. قال: هذا ولدي. ما تقول في ولد، في رجل أو في أب يفجع بمثل هذا؟ قال: يموت. قال: أنا سأفجع بمثل هذا. طبعا كانت هذه مقدمات كربلائية، مقدمات الإمام الحسين عليه السلام يرتسم هذه الصور. إذن كان الإمام الحسين عليه السلام متعلقا بشخصية علي الأكبر عليه السلام. لذلك هذه الفتوة التي تميز بها علي الأكبر في السلم وفي الحرب كانت فتوة متميزة. ولذلك يقال أن من فوائد خروج السيدة زينب عليه السلام ومصاحبتها للإمام الحسين عليه السلام أن حالة من حالات يعني أقول أنه الانهيار العاطفي، أنا لا هذا التعبير قد أنه لا يناسب المعصوم، حالة الحالة العاطفة، أرقى حالة العاطفة التي مر بها الإمام الحسين عليه السلام حينما نظر إلى ولده علي الأكبر وهو صريع.
نعم.
فيقال أنه بعض الروايات تقول أنه يعني أخذ يبكي ويعني يصحب ولده فهو
لم يستطع أصلا
لم يستطع أن يعني يصحب ولده ولذلك يقال أنه كان ينازع يعني كان ينازع. لذلك السيدة زينب عليه السلام تداركت الموقف فخرجت في باب الخيمة وأخذت تصيح وتصرخ بابن أخيها علي الأكبر. لذلك لما سمع الإمام الحسين عليه السلام وهو في هذا الموقف نهض وترك هذا يعني المسجى وولده علي الأكبر وأخذ ينشغل بسيدة زينب بإرجاعها إلى باب المخيم إلى المخيم. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام لم يطق حملة إنما حمل كل الأصحاب حملهم إلا علي الأكبر
أحسنتم
أمر أصحابه فحمل. إذن هذه الفتوة التي نحن نعيشها نعيش رحابها نعيش ظلالها في هذه الولادة الميمونة المباركة أتمنى من الله تعالى أن تقرأ كثيرا وأن يكون هذه الولادة أن تكون هذه الولادة انطلاقة لقراءة صحيحة لشخصية الشاب المسلم. وأيضا أنا يعني بدوري ومن هذا المنبر أيضا أوجه رسالة لكل المسؤولين المعنيين المجتمعات العلمية المنتديات العلمية مجتمعات المجتمعات يعني المدنية أن تعتبر يوم ولادة علي الأكبر عليه السلام هي يوم الشباب يوم الشباب لنسلط الضوء على هذه الشخصية وليكون يوما فليكن يوما عالميا أو يوما عراقيا لا ضر يوما عالميا أو يوما. ولذلك أقول أن حالة الشباب عندنا في ثقافتها في يعني في فكرها لا بد أن تسلط الأضواء عليها ولا بد أن تؤخذ شخصية علي الأكبر عليه السلام هو النموذج والمحتفى والمحتفى به في هذه الليلة.
نعم. إذن سيدنا وبعد تلك الإطلالة على حياة علي الأكبر عليه السلام رأينا أن هناك كثير من الملكات بالإضافة إلى الملكات الروحية والصفات التي حملها والتي ذكرتموها كذلك ما أشار إليه المعصوم والمعصوم وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى لأنه امتداد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه الإمام الحسين أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا ما اشتقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى هذا الشاب. يعني هذه المبادرة هذه الموقف ماذا يمثل لنا في يعني دور الشباب في زمن الغيبة إذا ما أردنا أن نسحب هذا النموذج الذي هو علي الأكبر على القضية المهدوية وأن الشباب كيف يتحرك في القضية المهدوية وما هو دور الشباب في الحركة المهدوية فما هو دور الشباب المؤمن في زمن الغيبة بالإضافة إلى ما أشرتم إليه من خلال علي الأكبر عليه السلام.
من المؤكد أن دور الشباب في زمن الغيبة دور مهم حقيقة ودور يعني هو الدور الأول الذي لا بد أن نأخذه بنظر الاعتبار في دراسة القضية المهدوية. لأن كما تعلمون أن القضية المهدوية ترتكز على العنصر الشاب. بل أضيف إلى ذلك أن كل الثورات التصحيحية أو الإصلاحية للأئمة المعصومين عليهم السلام ارتكزت على شريحة الشباب طبقة الشباب. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كانت حركته أكثر ما التف حوله الشباب خلاصة الشباب خلاصة المجتمع الإسلامي كان يضم من الشباب ومن الفتوة حقيقة. الإمام الحسين عليه السلام أيضا الإمام الحسن عليه السلام الحركة المهدوية ثورة الإمام المهدي عليه السلام أيضا سترتكز على الشباب. ولذلك حينما تقول الروايات أن في الشيوخ أن عدد الشيوخ أو مقدار الشيوخ في حركة الإمام المهدي عليه السلام كان ملحي في الطعام يعني على قلتها وعلى قلتها وعلى استحسان يعني لا يستساغ الطعام إلا بالملح. كذلك لا يستساغ الشيء إلا بوجود مجموعة من الشيوخ، لكن يعني أن هناك
طبيعة دفع الحركة. نعم.
دفع شباب. نعم. دفع شبابي لحركة الإمام المهدي عليه السلام. وأنا أقول أنه المقصود من هذه الشباب هي الفتوة.
نعم.
يعني بغض النظر عن الأعمار.
نعم.
مسألة الفتوة مأخوذة بنظر الاعتبار في حركة الإمام المهدي عليه السلام، بل في كل حركات المعصومين.
نعم.
بغض النظر عن العمر وبغض النظر عن يعني المرتبة العمرية، مسألة الفتوة مسألة جدا ضرورية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان هو معروفا بالفتى، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، وهذه رواية يتفق عليها كل المسلمين.
نعم.
إذن الفتوة التي تميز بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تميز بها أبناؤه المعصومين عليه السلام. فالفتوة في 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 حركة الإمام المهدي عليه السلام، يعني الشبابية في حركة الإمام المهدي، عنصر مهم.
نعم.
وعنصر جدا مؤثر وجدا يعني محفز للحركة. لذلك نجد أن أصحاب الإمام المهدي عليه السلام هم من الشباب. نعم، هناك بعض الشيوخ، هناك بعض الكهول، لكنه عنصر الشباب عنصر متميز في حركته عليه السلام. لذلك نجد لزاما علينا أن ننبه إلى أن الشباب سيتحملون القسط الأكبر.
نعم.
من حركة الإمام عليه السلام كمقدمة في أيام الغيبة، في عصر الغيبة الكبرى، وكتفعيل في أيام الظهور.
نعم.
يعني ستكون هناك حقيقة ملحمة شبابية.
نعم.
تبدأ من عصر الغيبة وتنتهي، ولا تنتهي أقول ولا تنتهي إلا في عصر الظهور.
نعم سماحة السيد، كنا قبل الفاصل توقفنا عند الحركات التغييرية الشبابية في يعني قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، ووصلنا إلى أن هناك صفات وملكات يجب أن يتحلى بها الشباب الذي يهيئ إلى قضية الإمام المهدي وحركة الإمام المهدي، منها التقوى وما أشرتم إليه.
نعم. الشيء الآخر الذي لابد أن أنبه عليه هو حالة التسليم.
نعم.
حالة التسليم للأئمة عليهم السلام حالة مطلوبة، يعني حقيقة الشاب المبدع أن يكون مسلما. معنى التسليم هو ليس يعني إبعاد العقل عن التفكير أو إلغائه أو تهميشه.
نعم.
إنما التسليم بمعنى أن يعرف أن الصادر من الصادر الحديث أو النص أو الحكم هو من معصوم.
نعم.
يرتبط بإرادة الله تعالى، بإرادة السماء، لا يعني أن هناك أن يتعامل مع العقل. اليوم حقيقة أن هناك دعوات في الحداثة ودعوات في العلمنة، علمنة الفكر، علمنة الثقافة إلى آخره. أنا أعتقد أن الشاب المبدع، الشاب المثقف، حينما يلتزم أو ينطلق مما هو فيه، يعني أن يقرأ الإسلام قراءة حقيقية، قراءة واعية، قراءة متفتحة على أساس.
نعم.
روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذا هو معنى التسليم. لذلك مسألة التسليم مسألة مهمة جدا في حياة الإنسان وفي حياة الشاب خصوصا. إضافة إلى ذلك أننا نجد أن حركات، أن هناك خرق ثقافي، خرق فكري ينتاب مجتمعنا، ينتاب شعبنا، ينتاب مفاهيمنا. الشاب هو أول من يتصدى إلى هذه، وليس الشاب أن يكون هو أول من ينزلق في مثل هذه المتاهات. أول من يتصدى الشاب، يعني الشاب قلت أنه حالة تفتح وحالة فهم وحالة قراءة دائمة للواقع وللمتغيرات، ولذلك هو يربأ بنفسه عن كل ما يقدم له عن غير طريق أهل البيت عليهم السلام. إذن حالة الشاب المنفتح، أنا لا أقول أن الشاب المؤمن أن يكون بعيدا عن العالم وبعيدا عن الواقع، وأن يكون متزمتا وأن ينعزل في مكان وفي حجرة حتى يقال أن هذا إنسان متعبد وإنسان منعزل. لا أبدا. الشباب، الشاب الحقيقي، الشاب المؤمن، الشاب المتدين الذي أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يخترق المجتمع.
نعم.
أن يعمل في المجتمع، أن يفعل رؤية أهل البيت عليهم السلام في المجتمع، أن يواصل حركته، جهاده، فهمه مع أهله، مع جيرانه، مع مجتمعه، مع دائرته، مع مدرسته.
نعم سماحة السيد، بودنا أن يعني نجيب على الأسئلة. الأخ ليث من البصرة يعني يسأل على مستوى الحركات في الوطن العربي، وعلى أن جيش السفياني ينطلق من بلدان.
نحن قدمنا للأخ أن هذه الحركات التي نعيشها هي حركات شبابية، قلنا وأن التغيير يحدث من الشباب وينطلق من الشباب. اليوم بحمد الله تعالى أثبت الشباب المسلم إرادته وكلمته وموقفه في التغيير. طبعا نحن لا نريد أن يعني نشخص، وإن قلت أنه في الحلقة السابقة أو الحلقات السابقة إن شاء الله سنتعرض إلى بعض هذه الأمور، ولعل يعني هذه الولادة الميمونة.
أعتقد يعني أن الأخ السائل يريد أن يسأل عن الحركات المناوئة لقضية الإمام المهدي، والتي لا تصب في صالح قضية الإمام.
نعم هو فهمت من سؤال في البدء أن هذه الحركات في الوطن العربي وفي سوريا في كذا في إلى آخره، ثم يذيلها بأن هل أن هذه الحركة حركة السفياني ستنطلق من هذا المكان. طبعا أنا قلت بودي أن يعني إذا سمح لي الأخ المشاهد قليلا أن أبين.
إذن سمح سيد يعني نعود إلى الاتصال الأخ ليث، هل يسأل عن الحركات؟
نعم قلت أن هذه الحركات حدثت في الوطن العربي في العالم العربي. أنا أعتقد أنني حينما يعني أتمعن في الروايات أجد أن الأئمة عليهم السلام قد أشاروا إلى ذلك.
نعم
لو يسمح لي الأخ المشاهد أن يلتفت إلى هذا، أن هناك روايات أشارت إلى أن هناك حركات ستبدأ من صفر وتنتهي في صفر. وفعلا حينما يعني تابعت هذه الحركات التي نعيشها اليوم هي بدأت في صفر، بدأت في صفر، ولا أعلم، الله يعلم إلى متى تنتهي، إلى أين تنتهي وتحط رحالها. الأئمة عليهم السلام أشاروا إلى ما يحدث في الشام بتفاصيل، وإلى ما يحدث في البحرين بتفاصيل أخرى، وما يحدث في الوطن العربي بتفاصيل واضحة، إلا أنهم أشاروا إلى قضية مهمة، أن السائل كان من أهل الكوفة، كان يسأل الإمام الصادق عليه السلام، والإمام يشير له إلى هذه الحركات التي ستحدث.
لا.
ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام وأنتم في مأمن منها يا أهل الكوفة، في مأمن من هذه الحركات. وهذه بشارة حقيقة أننا بعيدون عن هذه الفتن، مما يعني أن أهل الكوفة وأهل العراق يعيشون في بحبوحة الولاء لأهل البيت عليهم السلام، وكل من يوالي أهل البيت عليهم السلام وإن يمر بحالة المصائب وحالة الابتلاءات، لكنه بعد ذلك ستكون النتيجة من صالحه والتقوى، يعني حالة التقوى التي يعيشها أتباع أهل البيت عليهم السلام ستنجيهم بإذن الله تعالى.
نعم إذن سمع سيد يعني ننتقل إلى إذا كان هناك إضافة.
هي إضافات كثيرة، ولكن أنا حتى لا أتعدى كذا يعني سؤال السائل، يبدو أنه لا أستطيع أن أجيب عن كل ذلك وأستوعب كل الأسئلة.
نعم.
ظهور الجيش السفياني من الشام، نعم هذا ما أكدته الروايات ومن المحتوم.
نعم.
ولكنه لا ندري، لعل الأخ يريد أن يربط بين هذه الأحداث التي تحدث الآن وبين ظهور السفياني. نحن لا نريد أن نعنون. نعم. لا نريد أن نعنون هذه العنوانات بأن حركة السفياني ستكون منطلقة من هذا التغيير أو منطلقة من هذه الحركات التي تعيشها بلاد الشام. تنطلق نعم هكذا، ويكون السفياني له دور في قتل ملاحقة أتباع أهل البيت وقتل أتباع أهل البيت عليهم السلام، وكما يعلم الأخ السائل لعله مر بهذه الروايات أن السفياني سفيانان، وبعض الروايات تشير إلى ثلاث، سفياني أول وسفياني ثاني، والسفياني الثالث هو المقصود الذي سيكون مزامنا ومصاحبا لحركة الظهور.
نعم.
هذا مختصر لا أريد أن أفصل فيه.
نعم.
ذلك
الأخ المتصل الثاني يقول نعم. الجيوش المكان الذي يظهر منه الإمام.
طبعا يسأل عن ظهور الإمام عليه السلام، هو ظهوره الأولي في المدينة، من المدينة ينطلق وينطلق إلى الكوف إلى مكة المكرمة حتى يعلن البيان العالمي الذي سيكون بداية انطلاقة الإمام عليه السلام. الأول يعني الظهور الأولي من المدينة، لكن ظهور خفي، لا أقول ظهور، هو الظهور العالمي.
نعم.
إنما سيكون الظهور الحقيقي الرسمي هو من مكة، وبعدها يتابع مسيرته المباركة من مكة ثم المدينة ثم إلى أن يصل إلى الكوفة، ثم يحرر بإذن الله تعالى كثير من مناطق العالم بإذن الله تعالى.
نعم. سؤال أخ أبو علي من واسط، قضية الإمام الحجة عن الأمير سلام الله تعالى، يعني أمير المؤمنين، تأتيكم الفتن كالليل المظلم، يعني حركات حول تهيئة الواقع، حول تهيئة كيف يكون الإنسان مهيئا ضد تلك،
كيف يدفع الفتن. نعم. وكيف يتصدى للفتن. نعم. يعني الحقيقة هو المعلومات أو المعرفة المهدوية مسألة جدا ضرورية ومهمة، ولعل هذا برنامج إن شاء الله يشارك في قسط من المسألة المعرفية. ولذلك أنا أشير أيضا إلى أنني حتى يعني وأنتم جنابكم الكريم اتفقنا على أن يكون نكون في إطار الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
يعني أوليات الإمام المهدي، نحن لا نريد أن نتجه باتجاهات أخرى.
نعم.
قد أنها تكون مباحث بعيدة عن قضية وحركة الإمام.
نعم.
المهدي عليه السلام. قضية الإمام المهدي مهمة، المعرفة المهدوية مهمة جدا، لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا وركزوا في إظهار في يعني مسألة التعريف على علامات الظهور، وعلامات الظهور جدا مهمة. هذه علامات الظهور تقف حائلا دون هذه الفتن. الفتن التي يقصدها الأخ السائل وأنا عرفته من ما يريده هذه المدعيات.
نعم.
هذه المدعيات الكثيرة التي تخرج من يوم إلى آخر، ولعلها يعني تأخذ بهذا شرقا وبهذا غربا، ويعني تعبت
وهذا ما حذر منه الأئمة
للأسف الشديد.
نعم.
حذر بها منها الأئمة. نعم. عليهم السلام، والأئمة لم يسكتوا ولم يقفوا هكذا صامتين، إنما قدموا كثير من الروايات، روايات علامات الظهور، روايات مهمة. ولذلك معرفة العلامة كما في يعني كلام الإمام الصادق عليه السلام، معرفة العلامة معرفة مهمة. إذا عرفت العلامة لا يهمك أن تأخر هذا الأمر أو تقدم، بمعنى أن كل الفتن وكل المدعيات ستتساقط.
نعم. نعم. إذن سمع سيدي، يعني أن قضية الإمام المهدي هي قراءة للمستقبل، يعني أن الإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه يريد أن ينوه أننا يجب أن نتهيأ، يربينا أن نتهيأ إلى قضية مهمة، قضية مصيرية، قضية عقائدية ترتبط بمصيرنا إلى ما سيؤول إليه مصيرنا. ولذلك يعني ما أشرتم إليه هو أن قضية الإمام المهدي قضية جدا مهمة، ويجب على كل الإخوة، كل المكلفون، أن يتعرفوا على قضية الإمام المهدي بكل تفاصيلها،
أن يتفقهوا
عليها، أن يتعرفوا، أن يقرؤوها.
نعم.
بتمعن وبكامل تفاصيلها، لأنها قضية مرتبطة بمصير الإنسان.
نعم.
هذا ما نحن نعتقد به. إذن سمح السيد الأخ محسن أيضا وثيق، لم يكن هناك أبحاث ترتبط الإمام الحجة، تربط الإمام الحجة بالواقع أو ما شاكل ذلك.
يبدو أن الأخ السائل حفظه الله تعالى هو حريص على قضية.
نعم.
المعرفة المهدوية، لكن يبدو أنه لم يعني يفتش في المواقع التي اهتمت في هذه القضية.
نعم.
خصوصا مركز الدراسات الإمام المهدي عليه السلام تخصصي في هذا الشأن، نشر كثير من البحوث ونشر كثير من الدراسات
وربطها بالواقع،
وربطها بالواقع أيضا.
نعم.
لذلك أنا يعني أقدم للأخ العزيز شكري وتقديري لهذا الاهتمام، لكنه أشير إلى أن هناك دراسات حقيقة فعلت وكتب فيها الكثير، ولا أريد أن أشير إلى مثل هذه الدراسات حتى أجعل الأخ السائل وكثير من المشاهدين هم المتابعون بأنفسهم لهذه الدراسات الأكاديمية الجديدة والتي والتحليلية كذلك.
نعم. الأخت إسراء من البصرة، كيف يكون الإنسان قريبا من الإمام المهدي؟
طبعا بتقواه إلى الله تعالى.
هذا ما أشرنا إليه في بداية.
هذا ما أشرنا إليه. نعم. التقوى، التقوى، التقوى. هذه هي حقيقة.
هذا يعني المبحث مهم، ولذلك سوف نواصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
نعم.
فإذا كان هناك يعني إشارات أخرى بالنسبة إلى كيف يكون إنسان قريبا من الإمام المهدي.
حقيقة هو أن يكون إنسانا مسلما إلى الله تعالى، مطيعا إلى الله تعالى، مرتبطا بالله تعالى. يشعر أن الإمام عليه السلام يراقبه، يشعر أن الإمام عليه السلام قريب منه، يشعر أن الإمام عليه السلام قد رضي عنه على أقل تقدير في تعاملاته، في تصرفاته، في عبادته إلى الله تعالى. إذن الإمام عليه السلام ينظر كما قلنا أنه الإمام تعرض أعمال العباد عليه في كل اثنين وكل خميس، عصر اثنين وعصر الخميس تعرض عليه، فيعرف يعني القريب إليه والقريب منه والبعيد عنه.
ويمكن أن يكون في هذا الحديث حث متواصل يعني إلى أن المكلف يجب أن يكون مترقب في كل أفعاله ومتفحص إلى كل أفعاله بما يرضي.
تأتيكم
بغتة.
نعم. تأتيكم حركة الإمام بغتة أيها الناس، تأتيكم حركة الإمام بغتة. نحن لا نوقف ولا نقول بغتة، بمعنى أن تكون هناك استعداد، استعداد نفسي واستعداد عملي واستعداد ثقافي واستعداد فكري لاستقبال هذا اليوم، اليوم الذي لا ندري كيف يأتي ومتى وهل هو بعيد أو قريب، لكن يأتينا بغتة. ولذلك علينا أن نعيد النظر في قراءتنا الواقع، نعيد النظر في تعاملاتنا، نعيد النظر في تصرفاتنا مع الآخرين.
نعم. رباب من كربلاء، عند خروج الإمام المهدي، أنا لم أفهم السؤال بصورة صحيحة.
بلي، تقول أنه خروج الإمام المهدي عليه السلام، عند خروجه يقتله أصحاب العمائم.
نعم.
طبعا هذه
هذه ثانية، هذه الأخت الثانية. نعم. زهراء أو بنت الزهراء، ماذا نفعل؟ نعم هذا.
نعم. هذا السؤال. نعم. من الأخت الكريمة. طبعا هذه حقيقة هي يعني يتداولها الكثير، ولا أدري. نعم. من أين هي هذا المصدر، أصحاب العمائم منهم؟ نعم، يبقى شيء واحد، إذا أردنا أن يعني أن نتنزل لبعض الروايات التي تقول يقتلها أصحاب العمائم، هي طبعا ليس هذا النص.
نعم.
لكنه معنى قريب. نعم. اختارته الأخت، وإنما نصوص كثيرة ولا أريد أن يعني أفتح ملف هذا المعنى، ولعلنا نشير إن شاء الله. هم الزيدية البترية، وليس هم الزيدية يعني فكرا، إنما سلوكا، وأنا لا أريد أن أبحث في هذا.
نعم.
طبعا أصحاب العمائم المدعين، المدعون
للعلمي،
المدعون لرجال الدين، المدعون للثقافة الدينية،
المتقمصون
بلباس.
نعم.
العلماء.
نعم.
إذن هؤلاء، نعم هؤلاء حينما يتقمصون ويتعمدون
شخصية المعمم،
أحسنتم. نعم. حينما يتعمدون ذلك لابد أن يكون هناك هدف. نعم. هذا الهدف غرضه لقتل أطروحة الإمام المهدي. نعم. عليه السلام، ليس وقتل شخصه.
نعم.
أطروحة الإمام المهدي عليه السلام، إنما قتل الإمام المهدي على يد امرأة.
نعم.
لعلها حتى يعني نوازن بين ما طرحته الأخت السائلة الكريمة. قتل الإمام مباشرة في عندنا بعض يعني الروايات تقول على يد امرأة. نعم، قتل الأطروحة المهدوية عرقلت الأطروحة، وعرقلت مسيرة الأطروحة المهدوية هو على يد بعض المدعين الذين أشارت إليهم هذه الروايات.
هذا ما نجده أيضا في ساحتنا، أن هناك كثير. نعم. من الشواهد التي نجدها في ساحتنا ولا. نعم. نريد أن نفصل.
نعم.
بها سماحة السيد، ولذلك يبدو أن الإجابة للأخت السائلة أخت رباب أن المقصود ما أشار إليه السيد هم المتزيون بزي لباس الدين، المتزيفون بهذا الزي. بنت الزهراء، ماذا نفعل عندما يظهر الإمام المنتظر عجل الله
تعالى؟ لا أدري ما الذي تقصده، ماذا نفعل عند ظهوره.
ما هو التأكيد؟
بالتأكيد هو التسليم. ومناصرته. ولذلك عندنا روايات ظهور اليماني حينما يظهر اليماني تشير الروايات إلى أنه يجب مناصرته وعدم الالتواء عنه، عدم يعني الالتواء عنه، عدم مفارقته.
إذن سمح السيد يبدو أن الوقت قد أدركنا وأننا في نهاية الحلقة، لابد لنا أن نشير إلى كثير، أن هناك كثير من الاتصالات قد وردتنا، وسوف نواصل البحث في الجانب الفكري ودور الشباب في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذا اللقاء. شكرا جزيلا،
شكرا لكم وشكرا للأخوة المشاهدين والمتصلين كذلك.
حياكم الله. كذلك هذا شكر واصل إليكم أحبتي المشاهدين، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.